تكلف لعدم وجود سبب الوجوب، بخلاف من علم أنه يقدم غدا فإنه يلزمه الإمساك لأن سبب الوجود موجود في حقه فلزمه. والصحيح في المسألتين أنهما لا يلزمه، أنه لا يلزمه الإمساك فيهما. خلاصة البحث هذا: أولا إذا تجدد سبب الوجوب، والثاني إذا زال المانع. في المسألة الأولى إذا تجدد سبب الوجوب فإنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء على الصحيح، والمذهب يجب الإمساك والقضاء. مثاله: من بلغ في أثناء النهار أو مجنون عقل في أثناء النهار. المسألة الثانية إذا زال المانع في أثناء النهار، فالمذهب يلزم الإمساك والقضاء، والصحيح أنه يلزم القضاء دون الإمساك. طيب، ثم قال مالك رحمه الله: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر لكبر، اللام هنا للتعليل أي بسبب الكبر، فإن الإنسان إذا كبر يشق عليه الصوم، والكبر لا يرجى برؤه، أليس كذلك؟ لأن الرجوع إلى الشباب متعذر، ليت وهل ينفع شيئا ليت شبابا بوعا فاشتريته. فالكبير لا يمكن أن أرجع شابا، فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم فيلزمه الفدية. كذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه. ويمثل كثير من العلماء فيما سبق بالصل، يقولون إنه لا يرجى برؤه، لكن المثال في الوقت الحاضر غير صحيح. لماذا؟ لأن السل صار مما يمكن برؤه، لكن يمكن أن نمثل في الوقت الحاضر بإيش؟ بالسرطان، نسأل الله العافية. فإن السرطان لا يرجى برؤه، فإذا مرض الإنسان بمرض السرطان وعجز عن الصوم صار حكمه حكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم، يلزمه فدية عن كل يوم عن كل يوم. وهنا يحتاج إلى أمرين، أو نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول: ما وجه سقوط الصوم عنه؟ فيقال وجه السقوط عدم القدرة، وليس كالمريض الذي قال الله تعالى فعدة من أيام، قال الله فيه فعدة من أيام أخر، لأن المريض يرجى برؤه وهذا لا يرجى، فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه. المسألة الثانية: ما هو الدليل على وجوب الفدية؟ لأنه إذا سقط عنه وجوب الصوم للعجز عنه فإنه قد امتثل أمر الله في قوله فاتقوا الله ما استطعتم. فما الدليل على وجوب الفدية؟ قلنا الدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الشيخ والشيخة، يعني الكبيرين، إذا لم يطيق الصوم يطعمان عن كل يوم مسكينا. واستدل بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. استدل بهذه الآية. الحكم صادر من صحابي، ومعلوم خلاف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، لكنه هنا قول صحابي في تفسير آية، وإذا كان في تفسير الآية فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، وإن كان هذا القول ضعيفا لكن لا شك أنه إذا حكم واستدل بالآية فإن استدلاله بالآيات أصح من استدلال غيره. فما وجه الدلالة من الآية؟ إذ يمكن لكل واحد أن يقول إن الآية يقول الله فيها وعلى الذين يطيقونه يطيقونه فدية، والكبير لا يطيق، فكيف استدل ابن عباس بهذه الآية على الذي لا يطيق؟ نقول استدلال ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية استدلال عميق جدا. وجهه أن الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير له، فجعل الفدية معادلة للصوم، وهذا في أول الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية. فلما تعذر أحد البدلين ثبت الآخر، لما تعذر الصوم ثبتت الفدية، فهو استدلال يدل على عمق فهم ابن عباس رضي الله عنه. وإلا فإن من أخذ بظاهر الآية يقول الآية ما تدل على هذا، الآية تدل على أن الذي يطيق إما أن يفدي وإما أن يصوم، والصوم خير. لكن نقول وجه ذلك أنه لما جعل الله سبحانه وتعالى الفدية عديلا للصوم في مقام التخيير، دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه عند العجز عنه، وهذا واضح. وعلى هذا فمن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. ولكن ما الذي يطعم؟ يطعم كل ما يسمى طعاما، كل ما يسمى طعاما من تمر أو بر أو رز أو غيره. وكم؟ نقول هنا لم يقدر ما يعطى، المعطى غير مقدر، فيرجع فيه إلى العرف، إلى ما يحصل به الإطعام. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يجمع 30 فقيرا فيطعمهم خبزا وأدما. وعلى هذا فإذا غدى المساكين أو عشاهم كفى، فإذا جمع 30 فقيرا في آخر يوم من رمضان وعشاهم كفاه عن الفدية. وقال بعض العلماء لا يصح الإطعام بل لا بد من التمليك، وعليه فقالوا إن الواجب يرحمك الله إن الواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره، مد من البر أو نصف صاع من غيره. وقيل بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان. فالذين قالوا بالأول قالوا إن مد البر يساوي نصف صاع من الشعير لأنه أطيب وأغلى في نفوس الناس. والذين قالوا بأنه نصف صاع على كل حال قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. قالوا وهذا نص في تقدير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقاس عليه كل فدية ويكون نصف صاع. ثم ما المراد بنصف الصاع؟ هل يرجع في الصاع إلى العرف أو يرجع فيه إلى الصاع النبوي؟ لم أعلم أن أحد من العلماء قال إنه يرجع في الصاع إلى العرف، بينما الدراهم والدنانير ذهب شيخ الإسلام إلى أنه يرجع فيها إلى العرف. يعني الدراهم، يعني نصاب الدراهم كم من درهم؟ 100 درهم، 100 درهم. قال في حديث أنس بن مالك الذي كتبه أبو بكر قال وفي الرقة في كل 200 درهم ربع العشر. فمن العلماء من قال المراد 200 درهم 5 أواقف فاعتبر الوزن، ومنهم من اعتبر العدد كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال الدرهم ما سماه الناس درهما ولو كان كالجمل في كبده أو كان كنصف التمرة مثلا، العبرة بالعدد. لكن الأصواء حتى عند شيخ الإسلام رحمه الله لم يرجع فيها إلى الرب، بل رجع فيها إلى الصاع، صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فنقول نصف صاع من صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حرر علماؤنا رحمهم الله الصاع المعروف الآن بين أيدينا هنا في القصيم، فوجدوه يزيد على الصاع النبوي ربعا، يعني أضف إلى صاع إلى الصاع النبوي ربعة يكون الصاع الحاضر، أي أن الصاع النبوي أربعة أخماس الصاع الموجود. فهمتم؟ صاعنا الموجود خمسة أمداد نبوية، وصاع الرسول أربعة أمداد نبوية. الخلاصة الآن، من عجز عن الصوم عجزا لا يرجى زواله وجب عليه الإطعام فدية طعام مسكين. وهل يجزي أن يغديهم أو يعشيهم أم لا بد من التمليك؟ على قولين، والراجع أنه يجزي. يقول المؤلف الراجع أنه يجزي، يجزي الإطعام ويجزي التمليك. قال وسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. سن الضمير يعود على لا الفطر، لأنه قال أفطر ومن عجز عنه لكبر لا يرجى برؤه، أطعم لكل يوم مسكينا يعني وأفطر. وسن يعني الفطر لمريض يضره. فإذا كان الإنسان مريضا يضره الصوم فالإفطار في حقه سنة، هكذا قال المؤلف رحمه الله. وذلك أنه إذا لم يفطر فقد عدل عن رخصة الله سبحانه وتعالى. والعدول عن رخصة الله خطأ، فالذي ينبغي الإنسان أن يقبل رخصة الله. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب، هذا هو الصحيح لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. والنهي هنا يشمل القتل الذي هو إزهاق الروح، ويشمل ما فيه ضرر. والدليل على أنه يشمل ما فيه ضرر حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه وعليه جنابة لكنه خاف البرد فتيمم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم يعني وإني خفت البرد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالصواب أن المريض بالنسبة للصوم ينقسم إلى أقسام، الأول ما لا يتأثر بالصوم، أو من لا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير وجع الرأس اليسير وجع الضرس وما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر. وإن كان بعض العلماء قال يحل له لعموم قوله ومن كان مريضا، ولكننا نقول إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق له فحينئذ له الفطر، أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم. الحالة الثانية المريض الذي يشق عليه الصوم ولا يضر، فهذا يكره له أن يفطر، يكره له أن يصوم ويسن له أن يفطر. الحالة الثالثة أن يضره الصوم، كرجل مصاب بمرض الكلى أو بمرض السكر وما أشبه ذلك، فالصوم عليه حرام ولا يحل له أن يصوم. ولكن لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم؟ قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: لا يجزئه الصوم، لأن الله تعالى جعل للمريض عدة من أيام أخرى، فإذا صام في مرضه فهو كالقادر الذي يصوم في شعبان، لأنه لم يأتي وقت صومه بعد، وقت صومه إذا عوف. فإذا صام في مرضه فقد صام قبل وقته فلا يجزئه، وحينئذ يلزمه القضاء. وقول أبي محمد على القاعدة المشهورة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يجزئ، لا يقع مجزئا. فإذا قلنا بالتحريم فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه، لأنه صوم منهي عنه، كالصوم في أيام التشريق وكالصوم في أيام العيدين، لا يحل ولا يصح. وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم الصوم ولكنهم يأبون أن يفطروا. نقول: هؤلاء أخطأوا، حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل، لم يقبلوا رخصته، وأضروا بأنفسهم، والله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. إذن الصواب في قول المؤلف: وسن لمريض يضره، الصواب إيش؟ ويجب على مريض يضره، يعني يجب الفطر على مريض يضره. قال: ولمسافر يقصر، يعني يسن الفطر لمسافر يقصر، وهو الذي يكون سفره بالغا لمسافة القصر. فأما المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر. وسفر القصر على المذهب وعلى رأي جمهور العلماء مقدر بالمسافة، مسيرة يومين قاصدين للإبل وهي 16 فرسخ، ومقدارها بالكيلو 81 كيلو و300 17 مترا أو نحو هذا بالتقريب، لا بالتحديد، لأن التحديد صعب ولا يمكن، لكن بالتقريب. فعلى هذا نقول: إذا نوى الإنسان سفرا يبلغ هذه المسافة فإنه مسافر يقصر، وحينئذ يسن له إيش؟ يسن له أن يفطر. طيب، فإذا قال قائل: لو صام فهل يأثم بذلك؟ نقول أيضا في هذه المسألة: المسافر له 3 حالات. الحال الأولى أن لا يتأثر بالصوم إطلاقا، مثل أن يكون في أيام البراد وفي أيام الشتاء النهار قصير والجو مناسب ولا يتأثر، صام أو أفطر. فهنا اختلف العلماء رحمهم الله: هل الفطر أفضل أو الصوم أفضل، أو أن الصوم مكروه، أو أن الصوم حرام؟ فعلى رأي أبي محمد الصوم حرام، ولو صام لم يجزئ، ولكن هذا قول بعيد من الصواب. الصواب أن هذا من باب الرخصة، والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه يصومون ويفطرون، ولم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه يصوم. ولكن الصواب في هذه المسألة أن الإنسان المسافر حالات: الأولى أن لا يكون في صومه أو فطره مزية، يعني أن لا يكون في صومه مزية على فطره ولا عكس. ففي هذا الحال نقول الصوم أفضل على القول الراجح، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. الصوم أفضل لأدلة: أولا أن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، حتى إن أحدنا ليضع يديه على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. هذه واحد. ثانيا أنه أسرع في إبراء الذمة، لأن القضاء يتأخر والأدى وهو الصيام في رمضان يتقدم. ثالثا أنه أسهل على المكلف غالبا، لأن صومه مع الناس وفطره مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد، كما هو مجرب ومعروف. رابعا أنه يدرك الزمن الفاضل وهو رمضان، فإن رمضان أفضل من غيره لأنه محل الوجوب. فلهذه الأوجه يترجح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء. الحالة الثانية أن يكون الفطر أرفق به، فهنا نقول الفطر أفضل، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها، لأن ارتكابه المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعذور أو بالعزوف عن رخصة الله عز وجل. الحالة الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة، فهنا يكون الصوم في حقه حراما. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما يفعل، دعا بماء بعد العصر وهو على بعيره عليه الصلاة والسلام، فأخذه وشربه والناس ينظرون إليه. ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، فوصفهم بإيش؟ بالعصيان. فهذا ما يظهر لنا من الأدلة في صوم المسافر. قال المؤلف رحمه الله: وهنا مسألة، لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى به فماذا يصنع؟ والآن لا يصوم سواء في البلد أو في السفر، ولا يرجى زوال المانع في حقه. فقال بعض الفقهاء إنه لا صوم عليه ولا فدية، لا صوم عليه ولا فدية، لأنه مسافر والفدية بدل عن الصوم، والصوم يسقط في السفر، ولا صوم عليه لأنه عاجز. ولكن هذا القول أو عليل، أو هذا التعليل عليل، لأن هذا الذي على هذه الحال يعني لا يرجى زوال عجزه لم يكن الصوم واجبا في حقه أصلا، وإنما الواجب إيش؟ الفدية. والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضر، وعلى هذا فإذا سافر من لا يرجى زوال المال في حقه فإنه كالمقيم، يلزمه فدية أن يطعم عن كل يوم مسكين. والقول بأن يسقط عنه الصوم والفدية قول ضعيف جدا، لأن العلة فيه عليلة كما سمعت. نعم. نعم. والله لا أعلم ماذا يجيب، لكن الآن لا أرى جوابا سليما. لا لا مطلق مطلق. نعم. 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 ولو لم يكن في مشقة. نعم. أما حديث المازني ففيما ففيه نظر، وأما الحديث الثاني فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حال فيها مشقة، فإنه رأى رجلا قد ذلل عليه وحوله زحام فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فبناء على هذه الحال قال ليس من البر الصيام في السفر. الحديث الأول يحتاج إلى نظر. نعم شرافة. ايش ايش
قال
نعم ايش ايش حديث انس ابي الدرد. نعم نعم عبد الله بن رواحه. نعم
هذا الصوم
ليش؟ الرسول صام. الصوم الرسول صام. وهل هل يفعل الأفضل أو غير الأفضل؟ نعم. هذا هو. معه بالرواحة. هو لا شك إنه إذا صار شديد حر سيشق على الناس، مسافرون وفي شدة حر يشق عليهم. نعم. الظاهر أنه لا ينقض لأن صوم النفل ليس فيه إلزام، ليس فيه إلزام، لكن إذا كان يشق عليه مشقة غير محتملة يقال لا تفعل ارفق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن لنفسك عليك حق، ثم هذا الصوم الذي تصومه نفلا يمكن أن تقضيه في يوم آخر. ما يكره. لا ما يكره. نعم. إيش؟ نقول أنه إذا حرم الصوم على المسافر ثم صام فإن المتوجه على القواعد أن صومه لا أصل. هو يقول لا أصل. لا ولا ما قلنا لا أصل، يقول مقتضى القواعد أنه لا أصل. نعم. هذا السؤال وجيه. يقول إذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير فماذا يكون عليه؟ هل يسقط عنه؟ نقول نعم يسقط. القاعدة عندنا أنه لا واجب مع عجز، كل الواجبات تسقط بالعجز، لكن إن كان لها بدل وجب بدله، وإن لم يكن لها بدل سقطت إلى غير شيء. ومعلوم أن الإطعام في المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ كبير ليس له بدل. فعند شيخ الإسلام رحمه الله أنه جائز لو تطوع إنسان وصام عنه في غير رمضان، لأن رمضان ما يمكن يصوم أحد عنه، لكن في غير رمضان، ولكن الصحيح أنه لا يصح، أنه لا يصح أن يصوم أحد حيا أبدا. نعم. ما الذي أدراك؟ وعدم النقل ليس نقل العدم، ما دام عندنا قاعدة شرعية وهي أن الشيء المنهي عنه لا يمكن أن يصح، لأن هذا فيه مضادة لأمر الله، إذا كان الله قد نهى عنه فمعناها أنه لا، أن الله لا أرضى. اي نعم. السفر سواء كان مشروعا او مباحا كالنزهة وشبهها لا, لا فرق. بقي السفر المحرم أو المكروه, هل يترخص فيه الإنسان بقص الصلاة والفطر في رمضان وما أشبه ذلك؟ فيه قولان للعلماء, فمذهب أبي حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يترخص حتى في السفر المحرم. نعم, ولكن الصحيح أن السفر المحرم لا رخصة فيه, لأنه يمكن للمسافر أن يتخلص منه. بماذا؟ في التوبة, نقول توب وترخص. عرفت؟ طيب, لكن لو سافر ليفطر, لو سافر ليفطر هل له أن يفطر؟ نعم, لا, ليس له أن يفطر, لأنه أراد أن يتحيل على إسقاط الواجب, والتحيل على إسقاط الواجبات لا يسقطها, فيحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر, كلاهما يحرمان. نعم, ايش؟ طيب, زين, اذا سافر لايش؟ ليجامع, فيحرم عليه. نعم, اذا في ناس قبل. نعم, على كل حال ما يمكن أن نعين مرض معين, نقول كل شيء لا يرجى برؤه. نعم, فالحكم واحد, لكن في مرض الكلى غير فشل الكلى. أحيانا يكون مرض الكلى تحتاج الكلية إلى شرب دائما. هنا نعم, ها, إلى طعام. وغيره, نعم, جمهور العلماء على التفريق, ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وبعض العلماء قال إنه لا فرق, ولا شك أن الأحوط أن يقال إنه لا فرق, هذا الأحوط. هنا مثل البرة وأحسن. هنا الأحوط أن يكون نصف, ولكن لو قلنا بالربع فلا بأس. نعم, كم راح؟ أطين لها. نعم, إيش؟ نعم, لا, نعم, يلزمه القضاء؟ لا, لا يمكن, أما أن عندك وهما. نعم, نعم,
نعم,
لا, بقوله هو, الطبيب ما يعلم انه شق عليه ولا شق,
قد يعلم
انه يضره, لا, الضرر يؤخذ بقول الطبيب, الضرر نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف كتاب الصيام, فما هو الصيام في اللغة وفي الشرع؟ نعم, إيه؟
اللغة مع
الإنسان, لا,
اللغة مع الإنسان,
لا, لا, عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من كم؟ إلى غروب الشمس. أحسنت. متى فرض الصيام؟ متى فرض الصيام؟ لا, لما متى فرض في الشرع الإسلامي؟ السنة الثالثة من الهجرة. السنة الثالثة دل منان, كيف؟ ثانية. الثامنة. الثامنة. ها؟ هذه ثلاثة أقوال. الثالثة والثانية والثامنة. السنة الثامنة؟ الثانية في شعبان. الثانية. نعم. وهذا محل بالإجماع. في السنة الثانية بالإجماع. فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. نعم. اللهم صل وسلم عليه. طيب. كيف كان فرضه أولا؟ نشأ. نعم. وإذا أفطر فماذا يصنع؟ عن كل يوم مسكينة. طيب. ما هي الحكمة في أنه فرض على التخيير ثم الإلزام؟ الأخ. نعم. ما حضرت. اي طيب. سليم. احسنت. التدريج في التشريع ليقبل الناس الشريعة شيئا فشيئا. هل له نظير في التدريج؟ نعم. الخمر كيف كان تدريجه؟ الإباحة. ثم التعريض بالتحريم. نعم. أحسنت. 4 مراحل. الإباحة، ثم التعريض بالتحريم، ثم تحريمه في وقت معين، ثم تحريمه في جميع الأوقات. طيب. بماذا يثبت دخول رمضان؟ برجعة شعبان أو المذهب. إذا كانت ليلة 30 من شعبان فيها غيم أو قتر فيحكم بدخوله حكما ظنيا لا قطعيا. طيب. إذا يصام بواحد من الأمور 3: شهادة رجلين أو رجل أو إكمال شعبان. نعم. رجل أو رجل هي بيّنة. أو إكمال شعبان 30 أو الغيم ليلة 30 من شعبان. طيب. إذا رؤية في بلد فهل يلزم جميع الناس صوم؟ ما التفصيل؟ التفصيل في أقوال غير الأقوال غير التفصيل. الأقوال غير التفصيل. فهل أنت تريد في خلاف؟ يعني بكلمة في تفصيل يعني في خلاف. في خلاف. ما الذي مشى عليه المؤلف بدون أن تنظر إلى الكتاب؟ أحسنت. طيب. ما هو الدليل على هذا الحكم؟ إذا رأوا أهل بلد لازم الناس كلهم الصوم، فما هو الدليل؟ وجه الدلالة من الحديث: صوموا لرؤية وقت الرؤية. يعني خطاب عام: صوموا أيها المسلمون لرؤية، أي إذا رؤى للأمة. طيب. بن داود. القول الثاني: كيف؟ إذا اتفقت المطالع في البلاد وجب الصوم، وإن اختلفت طيب. ما حجة هذا القول يا خالد؟
عند اختلاف المطالع لا يكون رؤيا للمطالع.
ذكرنا فيه دليل الكتاب والسنة والقياس. ذكرنا فيه دليل من القرآن والسنة والقياس. نعم. لا حقيقة ولا حكم. طيب هذا من القرآن. من السنة شرافة. نعم. وإذا رأيتموه وهؤلاء لم يروا. تمام. القياس في التوقيت الشهري إذا كان بالإجماع أن الاختلاف في التوقيت اليومي يختلف في الحكم فكذلك الشهري إذ لا فرق. تمام. فيه قول ثالث لأن أصول الأقوال فيها ستة أقوال لكن أصولها ثلاثة. قول ثالث. نعم. طيب ما حجة هذا القول؟ نعم. نعم. هذا من حيث النص. من حيث المعنى. أن الإمام هو المسؤول عن هذه الأشياء فيكون الحكم إليه. ولأن هذا لو لم نقل بذلك لأدى إلى الخلاف بين الناس والنزاع والعداوة والبغضاء مثل ما سمعنا في بعض البلاد هذا العام. في ناس من هذا البلد خرجوا أفطروا معنا وخرجوا وصلوا العيد والآخرون صائمون. ما يجوز هذا لا يجوز. نعم. طيب على كل حال هم تبع للإمام لكن الإمام ماذا يعمل؟ الإمام يجب عليه على القول الراجح أن يعمل في القول باختلاف المطالع. بس سؤال بعدين يعني. طيب صاموا بشهادة واحد 30 يوما ولم يره إلا بدأ ها؟ صاموا بشهادة واحد 30 يوما ولم يروا إلا ماذا يصنعون؟ نعم كيف؟ أتموا 30 شهد واحد بأنه رأى الهلال ليلة الأحد فصاموا إلى أن صاموا يوم الاثنين الموفي للثلاثين ليلة الثلاثة طلبوا الهلال ما رأوا فماذا يصنعون؟ يصومون 31 يوم. وإن أبى العامة قالوا الشهر ما يزيد على 30 يوم ما احنا بصايمين ها؟ طيب ما هو لماذا؟ طيب صاموا 30 يوم. طيب صمنا لرؤيته ولا يزيد الشهر على 30 يوم. يلا بدء أحمد. أي نعم لأن دخول الشهر يثبت بواحد وخروجه لا يثبت إلا باثنين. طيب هل هناك رأي آخر في الموضوع في المسألة؟ عبد الله الصيام هذا اللي نحن نتكلم عليه يجب أن نفكر ليش؟ لأن دخول الشهر ثبت بمقتضى دليل شرعي ولا يمكن أن يزيد على 30 يوما ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا كان خروج لا 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 دخول شوال لا يثبت الاثنين، لكن خروج رمضان تبعا لدخوله يثبت منها الحكم. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. طيب، هنا مسألة قريبة من هذا. لو أن رجلا صام برؤية بلد ثم سافر
من
إلى بلد آخر،
اقلب.
طيب يلا عبد الله، افرض انهم ما اتحدوا المطالع، او انهم اتحدوا ولكن رؤية البلد الذي صام فيه يعني غير حقيقية. اين اذا اتم 30 افطر؟ ما افطروا عندهم اليوم، عندهم 29 وصام اليوم 30، البلد الاول صار افطر، يفطروا في البلد الثاني صايمين. يفطر سرا لأنه أتم 30، ويكون سرا لئلا يخالف الجماعة. طيب، إذن عندنا قولا، قول مجزوم به وهو أنه يفطر سرا، نعم، وقول متردد فيه لأن صاحبه لم ترسخ قدمه هل يصوم معهم أو لا، كما ترى. ها؟ نعم، القول بأنه يفطر سرا له وجه لا شك، لكن أرجح منها أنه يصوم معه ولو زاد على 30 يوم يصوم، لأنه الآن هذا المكان اللي هو فيه ما ثبت خروج رمضان، لم يثبت خروج رمضان، وهذا أقرب إلى الصواب. وربما يقاس على ما إذا سافر الإنسان نهارا من بلد إلى بلد آخر يتأخر غروب الشمس فيه، هل يفطر إذا غربت الشمس في البلد الذي ارتحل منه، ولا يبقى حتى تغرب الشمس في البلد هذا؟ يبقى حتى تغرب الشمس في البلد هذا. نعم. طيب، نعم، لا ما بينه فرق. نعم، وهذا زاد ساعات، لأن اليوم في البلد الذي ارتحل منه 12 ساعة، واليوم في البلد الذي وصل إليه 12 ساعة، فهو 12 ساعة اليوم في البلدين. نعم. لا صحيح، أنا طرفور خلاص، أخطأني، أنا أخطأت أني راجعت. نعم، بعد ما ناقش بعد ذلك. طيب، على كل حال هذا الأرجح، ولكن في قول أنه يفطر سرا اعتبارا بالبلد الذي انتقل منه، والمذهب أنه يفطر سرا. ليش؟ لأنهم يقولون إذا رؤي في مكان لازم جميع الناس حكم الصوم أو الفطر، وطبعا إن الفطر في المكان الذي انتقل منه قد ثبت. نعم، انتهى المناقشة، أخذ درس جديد، مع أنه باقي علينا يا جماعة. ليش؟ ها؟ تأخرت؟ ها؟ كيف؟ آخر درس؟ لا، باقي آخر درس واللي قبله، باقي درس الدرسين. تبون نناقش فيها ولا نخليهن؟ ها؟ ها؟ طيب، اي طيب، اذن الدرس الاتي ان شاء الله مناقشه، لانه الدرس الاتي فيه 5 اسطر او اكثر، نناقش ايضا الدرس على العاده، الدرس الماضي الاخير نناقشه. هناك فرق بين وجود سبب الوجوب وبين زوال المانع، فنريد صورا تبين هذا الشيء. نعم. حائط تطهر، هذا زوال مانع. فإذا زال المانع في أثناء النهار فما الحكم على ما جرى عليه المؤلف أنه يلزم الإمساك؟ أصبر، ما وصلنا إلى الصحيح. يلزم الإمساك والقضاء. لماذا يلزم الإمساك؟ كيف؟ إيه، لماذا يلزم الإمساك؟ اي ها ايش لان اي يعني لحرمه الزمن، تمام. ولماذا يلزم القضاء؟ صحيح، لان صوم هذاك اليوم ليس بصحيح، امساكها لا يعد صوما. طيب، يلا ناصر، هل هناك قول اخر؟ نعم، ما هو حجة لزوم القضاء عليها؟ لأنها لم تصل. وما هو حجة عدم الإمساك؟ ها؟ لا، ما يمكن تعلل بالحكم. طيب، إذا قال مثل ما قال الأخ، لو قال هذا الزمن محترم، اي نعم صحيح قال، لكن نريد تعليلا بينا، لان كلام ابن مسعود رضي الله عنه حكم، لكن نريد توجيه هذا الحكم. نعم يا مصطفى. احسنت، لانها افطرت بعذر شرعي، والنهار بالنسبه اليها ليس له حكم، لانه يباح لها الفطر ظاهرا وباطل. طيب، هذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح وقد سبق. طيب، نريد مثالا لما تجدد فيه سبب الوجود او حدث فيه سبب الوجود. بلوغ الصبي، نعم، اذا بلغ الصبي في اثناء النهار فقد وجد سبب الوجود في اثناء النهار، فماذا يلزم؟ يلزمه الامساك. طيب، على كلام المؤلف يلزم الإمساك والقضاء، تمام. لماذا يلزمه الإمساك أحمد؟ قام لا شيء، طينا كامل من الليل، احنا اليوم رابع من الشهر. يا الرجل، البينة قائمة اليوم الرابع من الشهر، ما قامت بين فترة النهار، نحن الآن في رمضان. يعني لأنه كلف فلازمه الصوم أو الإمساك. طيب، يلا آدم، ولماذا يلزمه القضاء؟ لأنه لزمها الوجوب. طيب، لو صام من أول من الفجر هل يلزمه القضاء؟ لو صام من الفجر وبلغ في أثناء النهار هل صام من الفجر مع الناس؟ أي صحيح، وإذا صح التعليل الذي ذكرت فالحكم كما قلت، يعني يلزمه القضاء لأنه هو في أول النهار لزمه الوجوب، لكن هل هذا التعليل هو الصحيح؟ نعم نعم، يعني لم يصل من أول النهار، صحيح. طيب، في قول آخر في المسألة؟ نعم، أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. نعم، لماذا يلزمه الإمساك؟ لأنه يعني صار من أهل الوجوب فلزمه الإمساك، كما لو قامت البينة في أثناء. طيب، ولماذا لا يلزمه القضاء علي؟ تمام، لأنه ليس من أهل الوجوب من أول النهار فلا يلزمه القضاء. وهذا القول هو الراجح، أنه يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء. هنا يلزمه الإمساك، سبحان الله. هذا رجل صبي بلغ في أثناء النهار يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء، وهذا اللي علنا الأخ علي. نعم، عيد، لكن الأكل غير مكلف، غير مكلف. الحال كل زوال مانع، وهذا اللي الآن نقرر الفرق بين زوال المانع وجود أو سبب الوجود، لأن هما فرق. طيب، ما حكم الصوم بالنسبة للمسافر؟ نعم، أدى الملك. أي نعم، نعم. أصبر، عطنا حالات وبعدين نشوف الأحكام. مشقة محتملة يعني ليست شديدة. نعم، نعم، تمام. الأول، أي نعم، لا، أي هند، لا يجوز نفطر. نعم، يعني الفطر والصوم في حقه سواء. رجل مسافر ولا يشق عليه الصوم أبدا، له وله أن، يعني كلاهما على الحد سواء. طيب، كأن الناس يريدون أن يعرضوك. نعم، بن داود، ها؟ الصوم أفضل، والمسألة خلافية، فيها رأي أن الفطر أفضل. طيب، لماذا فضلنا الصوم؟ نعم، الرحمن، طيب، إذا صار ما فيه إلا هو، يعني هو وحده مسافر، ما عنده ناس صايمين ولا مفطرين. طيب، ما عندك هذا التعليم؟ لأنه أسهل، إذن لأن صومه في وقته أسهل، هذه واحد. سرعة براءة الذمة. اثنين، اي نعم، ها، هذا قلنا. عبد الله، انه فعل الرسول، انه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، طيب، فضل الزمن. طيب، الثاني ان يشق عليه مشقه لكنها ليست شديده، إنما في مشقة إنما ليست شديدة. نعم، يلا، يكره له الصوم. الدليل، غير هذه، غير هذه، دليل آخر. نعم، أين؟ ما هو؟ لا، سبحان الله. نعم، صحيح، رأى رجلا قد ظلل عليه وعليه زحام فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. طيب لدينا قاعدة معروفة عند العلماء، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أفلا يقتضي هذا أن يكون الصوم في السفر ليس من البر مطلقا؟ أيها أنت، لماذا؟ لكن الحديث في الأخير ليس من البر الصيام في السفر ولم نقل مع المشقة. أي فهمت من جماعة؟ يقول نعم العبرة بعموم اللفظ، فلا نقول إن الذي انتفع عنه البر هو هذا الشخص بعينه، بل كل من شاركه في هذا المعنى داخل في الحديث، وهذا صحيح. وقد نبه على هذا ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة، وهو واضح لمن تأمله. فلا نقول كما استدل بعض العلماء بأنه يكره الصوم في السفر لهذا الحديث، نقول هذا الحديث مبني على سبب، سببين لمعنى مخصص وهو المشقة. ثالث، إذا شق شديدا
يحرم الصوم.
يحرم
إذا شق مشقة شديدة،
نعم
يحرم الصوم.
ما دليل
الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح شق عليهم الصيام، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له انهم ينظرون ما لا تفعل، فاخذ قدحا من الماء وشرب بعد العصر والناس ينظرون،
صلى الله عليه وسلم،
فافطر بعض الناس وبعضهم ما زال صاحبا، فاخبر بذلك قالوا ذلك العصر وذلك العصر.
ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف الذين لم يفطروا مع مشقه الصوم بانهم عصاة، أي جمع عاصر، والعاصر لا يكون إلا بإثم. طيب المريض حكم الصوم في حق عبد الرحمن، في التفصيل نعم إذا كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب وإذا كان يرجى برؤه مطلقا يفطر، ها إذا كان يشق عليه. لو قال لك قائل الآية مطلقة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وأنتم قلتم في السفر له الفطر وإن لم يشق عليه، فقولوا في المرض له الفطر وإن لم يشق عليه، حتى الإنسان اللي في زكام يسير قول لا أفطر. نعم فيه قول. طيب هذا أحسن مما يقال عن ابن جني فيه قولان. ابن جني يقولون رجل هو معروف عالم في النحو وله شيخ كبير العمامة أبوه من شيوخ العمائم ولا يعرف، وكان الناس يسألونه فيقال أنه قال له ابنه كل ما قالوا لك كل فيه قولا، لأنه ما تخلو مسألة من خلاف، فقيل له أفي الله شك، أفي الله شك، قال فيه قولان، تورط بهذا، الله ما في شك عز وجل ولا أحد يقول ما في شك. قال لما شافه متورط قال الحل عند ابني، قال نعم فيه قولان في إعرابه، في إعرابه قولان. فبعض الناس الآن ينقدح في ذهن أن المسألة فيها يعني تردد فيقول فيها قولان، وفيها قول، لكن أنا نريد ما هو القول الصحيح، يعني كيف يجاب عن الآية، لأن ظاهر الآية في الحقيقة يعني ظاهر الآية يحتمل لهذا القول، مجرد المرض يبيح الفطر. طيب أنت نعم. طيب كيف نجيب عن مسألة السفر؟ والصحابة يصومون ويفطرون. ولو لولا هذا لقلنا إن السفر لا يجوز فيه الفطر إلا إذا كان فيه في الصوم مشقة. لكن لما رأينا الصحابة أفطروا بدون مشقة قلنا هكذا. طيب المرض ما علمنا أحد من السلف أفطر بأي مرض. المرض إذا كان الإنسان لا يتأثر بالصوم ولا يهتم به، صداع يسير أو وجع ضرس يسير أو وجع عين يسير أو وجع أذن يسير أو وجع رجل أو ركبة أو ما أشبه ذلك، يقول أفطر. طيب أظن انتهى الوقت ولا ناخذ درس أسئلة؟ طيب يلا حبيبي. إيه؟ له أن يفطر ما دام فيه مشقة، ولو كان يستطيع، لو كان يتحمل فله أن يفطر. ها؟ المصاب بمرض السكري قالوا لي إنه مما لا يرجى بره، إيه لكن يضره يقولون لابد يشرب دائما. على كل حال يرجع للطبيب. لا يشق عليه، يشق عليه لأن المريض تضيق عليه الدنيا. المريض ليس كالصحيح، لا أنا مطلق في البطن وغير البطن. كفارة ايش؟ له لرمضان والمسافر، هذا قاعدة كلها عندك. لا يصح صوم غير رمضان في رمضان. الله. نقل إلينا أنكم تقولون بجواز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام ست من شوال، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتباه، فجعل هذا مستقلا. ولو جازت مثل هذه الحال لجاز أن ينوي الإنسان في صلاة الظهر راتبة الظهر الأولى في الركعتين والثانية في الركعتين ويصلي بلا رواتب. طيب يقى الثالث، هذا يقول انه هل يجوز اجهاض المراه جنينها في الشهر الثالث؟ نقول يجوز عند الضروره، اذا قال الاطباء انه اذا بقي في البطن فانه سوف يقتل الام، او قالوا ان الولد فيه التشويه، ففي هذه الحال لا باس بالاجهاض ما دام لم يتم له 14 شهر. فما يجوز الحكم يجوب الله واستغفر ولا يغفر. لا ما في سياء. نعم.
سأل بعض الأخوان يقولون جزاك الله خير يحرص على صيام الدين.
نعم.
لكن ما بلاحظوا عليك اليوم ما
أي أنا نويت بالست ثلاثة أيام من شهر. أدخلتها فيها. نعم.
اللي ما نوى
بقى عليه. وإن اقتصر على وإن شاء الله لا بأس. سمع
قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن وحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فلو الفطر، وإن أفطر حامل أو مضر خوفا على أنفسهما فرطا فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا بكل يوم مسكينا ومن نوى الصوم ثم جناه أغمي عليه جميع النهار ولم يطق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. الحاضر يجب عليه أن يصوم كما هو واضح، فإذا سافر في أثناء اليوم فهل له أن يفطر أو لا يفطر؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول أن له أن يفطر، لكن بشرط كما سنذكره. القول الثاني ليس له أن يفطر. الأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعللوا ذلك بعموم قوله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى. وهذا الآن سافر وصار على سفر، فيصدق عليه أنه ممن رخص له في الفطر فيفطر. والقول الثاني عللوا بأن الإنسان شرع في صوم واجب فلازمه إتمامه، كما لو شرع في القضاء فإنه يلزمه أن يتم، وإن كان لولا شروعه لم يلزمه أن يصوم. يعني مثلا الإنسان عليه يوم من رمضان فقال أصومه غدا أو بعد غد، نقول أنت بالخيار غدا أو بعد غد. لكن إذا صامه غدا فهل له أن يفطر في أثنائه ليصوم بعد غد؟ لا، فهذا مثله. لكن الصحيح ما ذهب به المؤلف أن له أن يفطر، وقد جاءت السنة بذلك والآثار عن الصحابة رضي الله عنه أنه إذا سافر في أثناء اليوم فله الفطر. ولكن هل يشترط أن يفارق قريته، أو إذا عزم على السفر وارتحل فله أن يفطر؟ في هذا أيضا قولان عن السلف، والصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية، لأنه لم يكن الآن على سفر ولكنه ناو للسفر، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد، فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد. وإذا جاز أن يفطر بعد السفر في أثناء اليوم فهل يفطر بالأكل والشرب أو بأي مفطر شاء؟ الجواب الثاني، له أن يفطر بالأكل والشرب وجماع أهله إذا كانوا معه، في أي مفطر له أن يفعله. ثم قال مالك: وإن افطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. إن أفطرت حامل أو مرضع إلى آخره. أفادنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز للحامل أن تفطر ويجوز للمرضع أن تفطر وإن لم تكونا مريضتين، وذلك لأن الحامل يشق عليها الصوم من أجل الحمل، لا سيما في أشهره الأخيرة، ولأن صيامها ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء، فربما يضمر الحمل ويضعف. وكذلك في المرضع، هي سليمة صحيحة ما فيها شيء، لكن إذا صامت ربما يقل لبنها فيتضرر بذلك الطفل. لهذا كان من رحمة الله عز وجل بهما أن رخص لهما في الفطر. ولكن إفطارهم قد يكون مراعاة لحالهما، وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد. فما الحكم في الأحوال الثلاثة؟ نقول أما القضاء فلا بد منه، القضاء لا بد منه، لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم، وقال في المريض والمسافر فعدة من أيام أخر، مع أنهما مفطران بعذر. فإذا لم يسقط القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفر، فعدم سقوطه عمن أفطرت بس لمجرد الراحة من باب أول. فالقضاء لا بد منه، ولكن الإطعام هل يلزم أو لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله حالين، فقال في الحال الأولى وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، أي قضتا الصوم فقط. وقوله فقط هذه كلمة تعني أنه لا زيادة على ذلك، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، فزاد هنا أنه في الحال التي يفطران مراعاة للولد يلزمهما القضاء وأن يطعما عن كل يوم مسكينا. أما القضاء فواضح لأنهما أفطرتا، وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة الغير، افترتا لمصلحة الغير، فلزمهما الإطعام. وفيه أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت رخصة للشيخ، قوله على الذين يطيقون وفدة طعام مسكين، قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعما لكل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه. فعلى هذا يلزمهما تمشي نعم لا وأطعمتا. فعلى هذا يلزمهما شيئان، الأول القضاء لأنهما أفطرتا، والثاني الإطعام لأن فطرهما كان لمصلحة الغير. بقي حال ثالثة لم يذكرها المؤلف، ما هي؟ إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الولد الجنين أو الطفل. فالمؤلف سكت عن ذلك رحمه الله، ولكن المذهب أنه يغلب جانب مصلحة الأم، وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الإطعام في حال واحدة وهي إذا كان لمصلحة الغير، لمصلحة الولد الجنين أو الطفل. وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أنه لا يلزمهما القضاء، وإنما يلزمهما الإطعام فقط، سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعا. واستدل قائل هذا القول بهذا الأثر، أثر ابن عباس إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، ولم يذكر القضاء. وبحديث آخر أن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، وقال بعض العلماء يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام، وهذا القول أرجح الأقوال عندي، لأن غاية ما يكون في حالهما أنهما كالمريض والمسافر، فيلزمهما القضاء فقط. وأما سكوت ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر عن القضاء فلأنه معلوم. وأما ما ورد أن الله وضع عن الحبلى والمرضع الصيام، فالمراد بذلك وجوب أدائه، وعليها القضاء. فإذا قال قائل: أرأيتم لو أن شخصا أفطر لمصلحة الغير في غير هذه المسألة، مثل أن يفطر لإنقاذ غريق أو لإطفاء حريق، فهل يلزمه القضاء والإطعام؟ نقول: في هذا قولان للعلماء، منهم من قال يلزمهما القضاء والإطعام قياسا على الحامل المرضى، ومنهم من قال لا يلزمه إلا القضاء فقط، واستدل لذلك بأن النص إنما ورد في الحبلى والمرضع دون غيرهما. ولكن قال الآخرون: وإن ورد النص بذلك لكن القياس في هذه المسألة التام، وهو أنه أفطر لمصلحة الغير. والإفطار لمصلحة الغير له صور، منها إنقاذ الغريق. لو أن رجلا رأى شخصا معصوما سقط في الماء وهو يقول: لا أستطيع أن أخرجه إلا إذا شربت لأني عطشان، لا أستطيع أن أتحرك، فنقول: إيش؟ اشرب وأنقذ. وكذلك في إطفاء الحريق، لو قال: لا أستطيع أن أطفئ الحريق حتى أشرب، قلنا: لا بأس، اشرب وأطفئ الحريق. في هذه الحال إذا أخرج الغريق، إذا شرب وأخرج الغريق، هل له أن يأكل ويشرب بقية اليوم؟ نعم، له أن يأكل ويشرب بقية اليوم، لأن هذا الرجل أذن له في فطر هذا اليوم، وإذا أذن له في فطر هذا اليوم صار هذا اليوم في حقه ليس من الأيام التي يجب إمساكها، فيبقى مفطرا إلى آخر النهار. طيب، كذلك لو أن شخصا احتيج إلى دمه بحيث أصيب رجل آخر بحادث ونزف دمه، وقالوا إن دم هذا الصائم يصلح له، وأنه إن لم يستدرك هذا المريض قبل الغروب لمات، فهل له أن يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض؟ نعم، له ذلك، أين له ذلك. وفي هذا الحال يفطر بناء على القول الراجح أن ما ساوى الحجامة فهو مثلها. وتعلمون الخلاف في هذه المسألة، أن المذهب أنه لا يفطر بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفصد ودون الشرط، لكن صحيح أن ما كان بمعناها فهو مثلها. طيب، وقول مالك رحمه الله: أطعمتا لكل يوم مسكين. أطعمتا، ظاهر كلامه أن الإطعام واجب على الحامل والمرض، عرفتم؟ ولكن المذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة للولد. فمثلا إذا كان الأب موجودا فمن الذي يطعم؟ الأب، لأنه هو الذي يلزمه الإنفاق على ولده دون الأم. وعلى هذا فلا نخاطب الأم إلا بالصيام فقط، وأما الإطعام فنخاطب به الأب، ولو أن الأب تهاون ولم يطعم فليس على الأم في ذلك إثم، لأن الواجب إنما هو على الأب. ولهذا يعتبر كلام المؤلف رحمه الله مخالف للمذهب في هذه المسألة. ثم قال: ومن نوى الصوم، الإطعام كلما أطلق الإطعام فهو مد بر أو نصف صاع من غيره، والصحيح أنه له أن يخرج هذا وله أن يطعم المساكين. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. هذه ثلاثة أشياء متشابهة: الجنون والإغماء والنوم، وأحكامها تختلف. إذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان، يعني أصابه الجنون من قبل الفجر حتى غربت الشمس، فمن المعلوم أن صومه لا يصح. لماذا؟ لا، هو ناوى، الرجل تسحر ونوى لكن أصيب بالجنون، لأنه ليس أهلا للعبادة. من شرط صحة الصوم العقل، وإذا من شرط الوجوب والصحة العقل، وعلى هذا فصومه غير صحيح ولا يلزمه القضاء. لازمه القضاء، لماذا؟ لأنه ليس أهلا للوجوب، مجنون، والمجنون ليس أهلا للوجوب. طيب، الثاني: من أغمي عليه بحادث أو مرض. إنسان بعد أن تسحر أصيب بمرض أو حادث فأغمي عليه جميع النهار، فهل يصح صومه؟ لا يصح صومه، لأنه ليس بعاقل، ولكن يلزمه القضاء لأنه مكلف، يلزمه القضاء لأنه مكلف، وهذا قول جمهور العلماء. طيب، لو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان الفجر وأفاق بعد طلوع الشمس، يصح أو لا؟ يصح صومه. الصلاة الفجر هل تلزمه أو لا؟ لا تلزمه، لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلا للوجوب. طيب، الثالث من؟ الثالث النائم. رجل تسحر وكان مرهقا واضطجع ينتظر أذان الفجر ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس، فما الحكم؟ صومه صحيح ولا قضاء عليه. فهذه ثلاث مسائل متشابهة وأحكامها مختلفة.
إنما مر عليها رمضان إما حامل أو
مرضى. ما تقولون في هذا السؤال؟ سؤال وجيه واقع. امرأة تحمل في رمضان ويشق عليها الصوم، وإذا حمل في رمضان سوف تضع قبل رمضان الثاني بثلاثة أشهر، نعم، أو أقل، المهم نعم، أو أكثر، ثم تشرع في الرضاع، في الإرضاع، لا تصوم الشهر الثاني. فجاء الشهر الثالث، السنة الثالثة، حملت. الظاهر والله أعلم أن مثل هذه تكون كالشيخ الكبير، تطعم عن كل يوم مسكين، يعني فإذا علمنا أنه سوف يستغرق من رمضان إلى رمضان كل هذا الوقت لا يمكنها أن تقضي، فالظاهر أنها تطعم عن كل يوم مسكين. نعم، سلام.
على من؟
على إيش؟ الحامل والمرضع. الراجح أنه لا إطعام أصلا. نعم.
شيخ الإسلام فيما يتعلق بالهدي،
أي نعم، والله في نفسي منه شيء. ابن القيم رحمه الله ذكر أنه إذا صادفت العقيقة يوم العيد إذ الأضحى فإن الشاة تجزي عن الأضحية وعن العقيقة، لكن في نفسي من هذا الشيء، لأن كل عبادة مستقلة، لكن هو رحمه الله قاسها على تحية المسجد. أين تحية المسجد؟ إذا دخل المسجد وصلى الراتبة أجزأت عن تحية المسجد، أو صلى الفريضة أجزأت عن تحية المسجد. واللي قد أيسر الله عليه ينبغي أن يذبح ثنتين، والحمد لله. نعم.
الفجر ثم جل، والمجل إلا بعد المغرب، هو أدرك الآن بزمن النهار،
يعني بعد أن طلع الفجر يصح صوم.
أيها الإخوة.